بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم وتواصوا بالحق. مشاهدينا الكرام، نبارك لكم شهر رمضان المبارك، ونرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى الدكتور الشيخ سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة حفظهم الله جميعا ورعاهم، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات بمناسبة هذا الشهر، وإلى عموم المسلمين في كل العالم. أسأل الله جل وعلا أن يجعله شهر خير ويمن وبركة علينا وعلى المسلمين أجمعين. مشاهدينا الكرام، ضيفنا في هذا اللقاء شيخ كريم وعالم جليل. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد الشتري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. مرحبا بك شيخنا الكريم، وحياك الله معنا في هذا البرنامج.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم الصيام والقيام، وأن يعيننا وإياهم على كل عمل صالح جليل في هذا الشهر المبارك.
بارك الله فيك. مشاهدين الكرام، عنوان هذه الحلقة الإخلاص في النية، كما نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج المبين أمامكم في الشاشة، ولمجتمعين الأفاضل من داخل الدولة 600 1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600 16 16. يا شيخنا المبارك، ونحن في شهر الشهر الكريم شهر رمضان، كيف نتعلم الإخلاص في النية في هذا الشهر المبارك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العبادة لا تكون مقبولة عند الله عز وجل حتى يوجد فيها أمران: الأول الإخلاص لله تعالى، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل لم يوجد فيه هذان الأمران فهو مردود غير مقبول، لا يؤجر عليه صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا لا بد أن نتعلم النية في كل أعمالنا، ومن ذلك مثلا الصوم، فننوي بالصوم أنه لله عز وجل، نتقرب به إلى رب العزة والجلال، لنحصل على الأجر والثواب العظيم المرتب عليه في الآخرة، وبذلك نكون قد أخلصنا النية في الصوم. ولا بد أن تكون النية بليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. ولذلك علينا أن نستحضر هذه النية. الإخلاص شرط في جميع الأعمال، ولذلك كلما ذكر الله عملا من الأعمال أشار إلى هذا الشرط. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشرط: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لا بد من الإخلاص في النية حتى نحصل على الأجر. جميع الأعمال التي نؤديها إذا أديناها ننوي بها التقرب لله عز وجل كنا مأجورين مثابين. وأنا أعطي لذلك أمثلة: صيامنا، صلاتنا، زكاتنا، إذا فعلناها لا نرائي بها الناس، لا نطلب سمعة، لا نطلب أن تنشر الأخبار والقنوات والمجلات والجرائد أخبارنا، وإنما نقصد بهذا العمل وجه الله من أجل أن يجزينا الله عز وجل على هذا الأجر والثواب. ولذلك وردت النصوص باشتراط النية في العمل، في جميع الأعمال، كذلك في سائر معاملاتنا، في بيعنا، في شرائنا، في أخلاقنا، في أقوالنا، في كل أمورنا، متى قصدنا بها التقرب لله عز وجل كنا مأجورين مثابين، بل في المباحات ما فيه راحة للبدن، ما فيه قضاء لأوطارنا، متى نوينا به التعبد لله عز وجل والتقرب إليه سبحانه كنا مأجورين. مثال ذلك: بعنا، اشترينا، استأجرنا، أجرنا، قصدنا بذلك أن نتقرب إلى الله بإغناء أنفسنا والنفق على من تحت أيدينا، كنا بذلك مأجورين، لأن الله عز وجل قد أمرنا بالسعي في الأرض من أجل التكسب لنغني أنفسنا ونغني من تحت أيدينا، فكنا بذلك مأجورين مثابين، ونحن نكسب المال ونكسب الدنيا. هكذا أيضا في أخلاقنا، إذا تعاملنا مع الآخرين بخلق طيب فاضل، أقوال جيدة، لنمتثل قول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، حينئذ نكون مأجورين. لا يقول الإنسان: أنا أتبسم في وجوه الآخرين مجاملة، أو لأنهم يتبسمون في وجهي فأنا أتبسم في وجوههم، لا، هذا ليس إخلاصا وليس فيه استحضار للنية، أنت تتبسم لله تعالى، حتى ذلك الذي يتجهم في وجهك ويكشر في وجهك تتبسم في وجهه تقربا لله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن لا يكون صدقة تؤجر عليها إلا إذا نويت بذلك التقرب لله عز وجل. يذهب الإنسان ويحضر الخبز لأبنائه ولزوجته ولأهل بيته، أو يحضر حوائجهم، ماذا تقصد؟ قال: هذا لأهلي ما أستطيع تركهم، حينئذ لا أجر له. لكن إذا نوى بذلك التقرب لله عز وجل لأنه مأمور بالنفقة، لأن الله قد أمره بالنفقة على أبنائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، فحينئذ يكون مأجورا. لماذا؟ لأنه نوى بذلك التقرب لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في في امرأتك. وكذلك في النوم، إذا نوينا به التقوي على طاعة الله، نمنا مبكرا ننوي بذلك قيام الليل أو القيام لصلاة الفجر مع الجماعة، كانت كل لحظة من لحظات النوم مسجلة في ميزان حسناتنا عند الله عز وجل، لأننا أخلصنا النية في هذا الأمر المباح. هكذا في الأكل، إذا نويت به التقرب لله عز وجل من خلال تقوية بدنك على طاعة الله عز وجل كنت مأجورا. هكذا حتى في قضاء الوطر والشهوة، يأتي الإنسان أهله ينوي بذلك التقرب لله عز وجل إعفافا لنفسه وإعفافا لأهل بيته، فيكون مأجورا مثابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوة ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر، لكنه لا يؤجر إلا إذا نوى بذلك التقرب لله عز وجل. ولذلك لابد أن نعيد حياتنا من جديد، لابد أن ننوي بكل أفعالنا التقرب لرب العزة والجلال الذي خلقنا ورزقنا، الذي يدبر أمورنا، الذي نعمه علينا متوالية، الذي عما قريب سنرجع إليه وسيحاسبنا على أعمالنا قليلها وكثيرها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
شيخنا الكريم، ما الفرق بين التعبد لله والتمييز في النية بين صيام النفل وصيام الكفارة؟
عندنا النية يستفاد منها ثلاثة أشياء: الأول إظهار الإخلاص لله عز وجل، ننوي بذلك التقرب لله تعالى. الثاني من فوائد النية أن نميز بين العادات والعبادات، فنحن نذهب إلى هذا المكان عادة، ونذهب إلى المسجد قربة وعبادة، وطريقهما واحد: نغتسل للتنظف فيكون عادة، ونغتسل من أجل رفع الحدث فيكون عبادة. هكذا أيضا من فوائد النية التمييز بين أنواع
العبادات. صلاة الظهر 4 ركعات، صلاة العصر كذلك 4 ركعات. ما الفارق، ما المميز بينهما؟ بالنية. هذا نويت أنك تصلي به ظهرا، وذاك نويت أنك تصلي به عصرا، فلذلك فرقنا بين أنواع العبادات من خلال النية. لكن المعنى الأول وهو معنى الإخلاص لابد أن نجعله نصب أعيننا، لأنه من أولى الأمور، لأنه الذي يقلب حياة المؤمن كلها. متى نوينا الإخلاص لله في كل أعمالنا انقلبت حياتنا كلها لتكون عبادة وقربة لله جل وعلا. ولذلك ينبغي أن نثير في الناس استحضار النية في جميع الأعمال حتى تكون حينئذ أعمالنا قربة وعبادة. قال عندي أنا بنفطر عندك اليوم، لماذا تفطرنا اليوم؟ قال والله مجاملة ولا عوايد عرب. ولا مالك أجر، متى يكون لك الأجر؟ إذا نويت به التقرب لله عز وجل. لأنك إذا نويت التقرب لله بإكرام الضيف الذي أمرك الله بإكرامه كنت مأجورا مثابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هكذا أيضا في إجابة الدعوة، إذا نوى الإنسان التقرب لله عز وجل بإجابة الدعوة كان مأجورا ومثابا. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 6، ومنها إذا دعاك فأجبه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فكنا جميعا مأجورين.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. حقيقة يعني أكثر الناس الآن يتوجهون إلى بيت الله عز وجل العتيق. بالنسبة للمسعى الجديد وخلاف أهل العلم فيه، ما هو الراجح والفاصل فيه شيخنا الكريم؟
هذه المسألة مسألة اجتهادية ليس فيها دليل قاطع، وعرضت علينا في الهيئة وحصل اختلاف بين أعضاء الهيئة، ورأى ولي الأمر الأخذ بأحد قولي أهل العلم مما يرى أنه محقق للمصلحة ويترتب عليه درء التدافع ودرء الشرور التي كانت تحصل بسبب تزاحم الناس في هذه العبادة. فرأى وفقه الله لكل خير، وهو من كل خير قريب، ويقصد الخير بالإسلام وأهل الإسلام، وليس له مصلحة في زيادته ونقصانه، وإنما يقصد بذلك التقرب لله عز وجل بالتيسير على المسلمين، على ضيوف الرحمن، على المعتمرين والحجاج، فقصد بذلك الخير. ولذلك رغب توسعته انطلاقا من أحد قولي أهل العلم يتقرب إن شاء الله بذلك لله عز وجل. ولذلك فليس على الإنسان حرج في أن يعتمر، بل العمرة في خصوصا في مثل هذه الأيام عمل صالح يؤجر الإنسان عليه. وفي الحديث: عمرة في رمضان كحجة معي، وهو حديث عام باق إلى قيام الساعة. ولا ينبغي أن يزهد الإنسان في مثل هذه الشعيرة بسبب الاجتهادات الفقهية، لأن العمرة الشعيرة من شعائر الإسلام، يحسن الترغيب فيها وحث الناس عليها من أجل أن يحصلوا على الأجر العظيم المرتب عليها، خصوصا في هذا الشهر المبارك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم، استأذنك، عندنا مكالمات. عليك
أخونا عمر، ما ودي أنك سألتني هالسؤال، لكن
جزاك الله خير. الأخ عمر من أبو ظبي، تفضل. لك عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان مبروك.
الله يتقبل منا ومنك إن شاء الله.
الله يخليك. استعمال الثوم في الليل في رمضان هل يجوز لذا؟
الثوم نعم طيب إن شاء الله.
السلام عليكم.
حياك الله يا أخ الكريم. الأخ خالد يوسف معنا من عجمان. الأخ خالد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
لا على العجالة، بارك الله.
تفضل الشيخ أنك. تفضل.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك بارك الله فيكم حديث: صوموا تصحوا أو اطلبوا العلم من الهند إلى الصين. أو قال عن علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ما صحت هذه الأحاديث؟ والسؤال الثاني بارك الله فيك: كثرت كثيرا من هذه المقولة: على الله وعليك، يعني وعليك، هل هذه الكلمة جائزة؟
طيب.
والدعاء يوم الجمعة أي وقت أقرب للإجابة، آخر النهار أم بين الخطبتين؟
نعم.
وبارك الله فيك. سؤال أخير: في هناك كثير من الناس تصوم رمضان ولكن ما تصلي، وتجي من الناس تصلي لكن ما تصوم أيهما أشد عند الله سبحانه وتعالى؟ السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله يا أخي. أختنا أم عمر من الشارقة، تفضل أخت عمر. أم عمر تفضل يا أم عمر. تفضل يسمع الشيخ.
بالنسبة لرمضان وأيام القضاء للمرأة، اللي عليها من رمضان الماضي أيام، أيام مثلا معدودة وما قضتها، تقضيها بعد رمضان هذا، هل عليها صلى كفارة أم لا؟ وبالنسبة للمرأة اللي مرق عليها أيام حمل،
عفوا يا أختي، بالنسبة للسؤال الأول، للمرأة التي عليها قضاء من رمضان السابق، هل أخرت بعذر أو لغير عذر تأخيرها حتى وصل رمضان هذا ودخل عليها تأخيرها، لعذر أو لغير عذر؟
لا لغير عذر.
لغير عذر. طيب إن شاء الله.
المرأة الأخرى اللي كان عندها مرأة عليها أكثر من رمضان وهي بوضع حمل أو نفاس بالأصح، فكان عليها مثل أشهر، فالحكم لو سمحت.
طيب شكرا. واضح الشيخ السؤال؟ طيب إن شاء الله. نعم. الأخت عائشة من الجابون، تفضل الأخت عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أصمت في كل رمضان أختم القرآن الكريم، ولكنني لا أعرف أحكام التجويد، هل هذا جائز أم لا؟
طيب إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. نعم تفضل يا أخت الكريمة.
أمي عنده طريق يعبدون الله، هذا الطريق في يوم الجمعة عندهم ذكر خاصة.
نعم.
هل هذا يجوز أم لا؟
كيف طريقة الذكر يا أختي عائشة؟
هم يقولون سبع ألف سبحان الله والحمد لله.
نعم. طيب إن شاء الله تسمعين إن شاء الله الإجابة والتوجيه من الشيخ إن شاء الله. أخونا محمد العامري من العين، تفضل لك محمد.
السلام عليكم.
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل تفضل يا أخي الكريم.
بغيت أسأل كم ركع صلاة التراويح؟
نعم.
أو ما السنة في ذلك؟
طيب.
وهل يجوز الزيادة أم لا؟
طيب.
السؤال الثاني، صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل، هل هن معنى واحد أو معنى كلمة التراويح؟ لماذا سميت التراويح؟
ما شاء الله.
هذا سؤالي بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي محمد. بارك الله فيك. أخونا علي من ليبيا، تفضل أخ علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبي حكم.
تفضل أخ الكلم، تفضل أخ علي.
ما حكم أكل لحم الجزور يا شيخ؟
نعم. طيب أكل لحم الجزور هل هو تقصد أنت يبطل الوضوء أو أنه يعني الحكم بالجواز أو نعم. بالتحليل حكم نقض الوضوء فيأكل لحم الجزور؟
ينقض الوضوء ولا ما ينقضش؟
طيب واضح.
سؤال ثاني.
نعم نعم.
سؤال ثاني
تفضل.
من قرأ سورة الواقعة لم تصبه فاقة، الحديث صحيح؟
نعم. طيب إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله الجواب من الشيخ إن شاء الله. الأخ عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز أسأل حضرتك الصيام لحالة اللحية، يعني مش ملتحي او اللي بيحلق لحيته،
نعم،
هل يجوز له الصيام وما حكم حلق اللحيه؟
ما شاء الله.
شكرا.
حياك الله يا. طيب ان شاء الله. شيخنا الكريم اخونا يعني عمر يسأل بالنسبه لاكل الثوم في الليل في رمضان.
الشرع منع من اكل الثوم اذا اراد الانسان ان يذهب الى مجامع الناس لئلا يحدث اذيه من الثوم، فإن أذية الآخرين ممنوع منها في الشريعة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن ذلك أذية المصلين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الثوم من قربان المصلى، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن هنا فلا يصح للعبد ولا يجوز له أن يأكل ثوما وهو يريد أن يذهب إلى مجامع الناس، سواء كان يريد الذهاب إلى الصلاة أو إلى المجالس العامة ونحوها. ولكن إذا كان الإنسان سيأكل ثوما ولن يتأذى بذلك غيره ولن يذهب إلى مجامع الناس، كما لو أكله بعد التراويح وريحه سيذهب قبل صلاة الفجر ولن يتأذى من حتى أهل بيته، فإنه لا حرج عليه في ذلك ويجوز له ذلك والصواب أن جواز ذلك حتى بدون كراهة.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أخونا خالد يسأل قدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، فيسأل عن بعض الحديث الضعيفة والموضوع كقوله صوم وتصح ولا صلاة جار مسجد الله في المسجد، فهذه الأحاديث شيخنا الكريم تداولها على ألسن الناس.
هذه الأحاديث التي ذكرت ضعيفة الإسناد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف، ولذلك لا يصح للعبد أن يرويه جازما به. وبإمكان الإنسان أن يذكر النصوص الشرعية الثابتة الواردة في مثل هذا، من مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ومن مثل قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي الدليل الصحيح غنية عن الدليل الضعيف، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولذلك لا يحسن بالعبد أن يذكر هذه الأحاديث الضعيفة، وينبغي به أن يقتصر على الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليه شيء من هذه الأحاديث رجع إلى أهل العلم فسألهم عن هذه الأحاديث صحة وضعفا.
نعم شيخنا الكريم، بالنسبة للأحاديث الضعيفة هل يؤتى بها في الترغيب والفضائل؟
بعض أهل العلم أجاز ذلك بشرط عدد من الأمور، أولها ألا يكون الحديث ضعفه ألا يكون ضعف الحديث ضعفا شديدا، فأما إذا كان ضعفه شديدا فإنه لا يجوز أن يؤتى به. الأمر الثاني ألا يكون ذلك الحديث مشتملا على حكم جديد ليس في أحاديث الأخرى، أما إذا كان الحديث ليس فيه وإنما في ترغيب بعمل قد ثبت بدليل آخر قالوا يجوز روايتك كما تروى الحكايات وكما تروى قصص بني إسرائيل ونحوها، لا على أن يثبت به حكم جديد. ولذلك كوننا نأتي بالأحاديث الثابتة الصحيحة والآيات القرآنية التي فيها غنية وكفاية هذا أولى وأحسن حتى في مجال الترغيب في العمل الصالح. كوننا نكون صادقين ولا نروي إلا الحديث الصحيح الثابت ونكتفي به عن الضعيف هذا أولى وأصح حتى يكون أصدق عند الناس وأسمع لقولنا ويكون بذلك القربة لله عز وجل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أخونا يسأل كذلك يقول بالنسبة لقولي عوام الناس أعتمد على الله وعليك.
نعم الأصل في التوكل أن يكون على الله عز وجل وحده، ولا يجوز للعبد أن يتوكل على أحد سواه، قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. انظر كيف قدم على الله. والقاعدة عند أهل اللغة وعند الأصوليين أن تقديم المعمول يفيد الحصر، فكأنه قال لا أتوكل على أحد سوى الله جل وعلا، لأن التوكل يتضمن الاعتماد وتفويض الأمور على الله إلى الله جل وعلا، وهذا لا يصح إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي فعل الأسباب. ومن هنا نفرق بين التوكيل والتوكل. التوكيل يصح أن أوكل إنسانا على عمل من الأمور التي يقدر عليها ذلك الإنسان، هذا توكيل. وأما التوكل فهذا لله عز وجل، ويعني تفويض الأمور عليه بحيث يعتمد القلب على رب العزة والجلال، لا يكون القلب معتمدا على أحد من الخلق، يعرف أن ما في الدنيا إنما يحدث بقضاء من الله عز وجل وقدر، أن المحبة والكراهية من قلوب الناس إنما تكون إذا أرادها الله عز وجل، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهكذا العطاء والمنع وهكذا الذهاب والإياب وجميع الأمور. ووالله لن ينجح شيء من الأسباب إلا إذا أراد الله عز وجل نجاحه وقدره ويسره. فإذا يسر الله أمرا على عبد والله لو اجتمع الدنيا أهل الدنيا كلهم لن يتمكنوا من شيء من جلب شيء قد منعه الله عز وجل.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. كذلك أخونا خالد يسأل عن موضوع يعني ما هي القول الصحيح والراجح في الساعة التي استجاب فيها الدعاء يوم الجمعة؟
هذه الساعة أخفاها الله عز وجل لمصلحتنا من أجل أن نكثر الدعاء في هذا اليوم الفاضل. فكيف يقال خالفوا مقصود الله وبينوا لنا هذه الساعة؟ فالله جل وعلا قصد إخفاء هذه الساعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله من خيري الدنيا والآخرة إلا آتاه، وأخفى هذه الساعة. فكيف يطلب منا السائل شيئا قد قصد الله إخفاءه من أجل مصلحتنا نحن، من أجل أن نجتهد في العبادة؟
بارك الله فيك شيخنا الكريم. كذلك يقول بالنسبة ما حكم من الذي يصلي ولا يصوم أو يصوم لا يصلي؟ الحكم والتوجيه شيخنا والنصيحة.
الصلاة والصيام ركنان من أركان دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الصلاة علامة من علامات الإيمان، الصلاة علامة الإسلام في العبد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين البلد المؤمن والبلد الغير المؤمن بالصلاة من خلال إظهارهم للأذان. الصلاة تتابعت النصوص بالأمر بها والحث عليها والتشديد في أمرها. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وقال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. لما جاءه الأعرابي يسأل عن الجنة وما يقربه إليها وما أوجب الله عز وجل عليه من الواجبات، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذه الصلوات لا تأخذ من وقت الإنسان شيئا كثيرا، ثم هي في مصلحته، هو المستفيد الأول. فإن الله جل وعلا غني عنا، غني عن صلاتنا، غني عن عباداتنا، ونحن المحتاجون إليه سبحانه وتعالى، نحن المحتاجون إلى مناجاته، إلى التذلل بين يديه، إلى الخضوع بالسجود له سبحانه. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم. نحن نتمكن من عرض الحوائج على رب العزة والجلال بدون وسائط وبدون حجب، فنترفع عن ذلك. هذا لا شك أنه أولا نقص في العقل ونقص في الدين. ولذلك وقع الخلاف بين أهل العلم في تارك الصلاة، هل يكفر بترك الصلاة أو لا يكفر؟ وحينئذ كيف يعرض الإنسان نفسه لخلاف فقهي له مكانته ومنزلته؟ بعض الفقهاء يقولون يكفر بذلك، وبعض الفقهاء يقولون هو مذنب عاص معصية شديدة وإن لم يكفر، هو مقدم على جريمة شنيعة عند جميع أهل العلم. فكيف يعرض الإنسان نفسه لذلك مع بتركه للصلاة التي لا تأخذ إلا وقتا قليلا يتقرب به لله عز وجل لمنفعته هو؟ ومن هنا لا يحسن بالعبد أن يسأل مثل هذا السؤال، وإنما يحسن به أن يسأل عما ينفعه وماذا يتقرب به إلى ربه، من أعظم ذلك صلاته وصيامه.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أختنا أم عمر تسأل تقول عليها يعني أيام رمضان السابق ودخل عليها هذا رمضان، وسألناها هل لعذر؟ وقالت لغير عذر، فما الحكم عليها؟
أولا عليها التوبة إلى الله عز وجل لكونها قد أخرت قضاء رمضان الماضي إلى رمضان الحالي. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر رمضان قضاء رمضان الماضي إلى ما بعد رمضان الآتي، فعليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا. ثانيا عليها القضاء بأن تبادر إلى القضاء بعد رمضان مباشرة، وأن لا تسوف في ذلك لئلا يدركها رمضان الآتي، ولئلا تدركها عوارض تعجزها عن صيام القضاء، فالإنسان لا يدري ماذا يعرض له. الأمر الثالث، جمهور أهل العلم قالوا يجب عليها مع القضاء إخراج كفارة بإطعام مسكين عن كل يوم، مقدار الإطعام نصف صاع، قرابة الكيلو والنصف من الرز، فإذا أخرجته وتابت وقضت لعل الله عز وجل أن يعفو عنها.
شيخنا الكريم كذلك تسأل عن موضوع الحمل والنفاس وعليها كذلك من سنوات سابقة.
إذا كانت المرأة تركت صيام رمضان لحيض أو نفاس ثم تتابعت عليها أمور أعجزتها عن الصيام، من تتابع الإرضاع والحمل ومن المرض أو نحو ذلك، فحينئذ هي لم تؤخره بإرادة منها، وإنما بأمر خارج عن قدرتها وإرادتها، ومن ثم متى تمكنت من القضاء فإنها تقضي، ولا يجب عليها مع القضاء شيء، لا كفارة ولا غيرها. لماذا؟ لأنها لم تتمكن من القضاء في ما قبل رمضان الحالي.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أختنا عائشة من الجابون تسأل تقول أنا أختم القرآن ولا أحسن أحكام التجويد، فما الحكم في هذا؟
إن شاء الله أنها مأجورة مثابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران، فإن شاء الله نرجو أن تحصل على الأجرين، وعليها أن تحرص على تجويد قراءتها وتحسينها، خصوصا في وقتنا الحاضر وجد عدد من الوسائل التي يتمكن الإنسان من تعلم القراءة بواسطتها، وسواء كان بواسطة السماع إلى الأشرطة أو بواسطة القنوات التي تذيع القرآن العظيم أو بواسطة المواقع الإلكترونية التي تعلم القرآن، هناك مواقع عديدة فيها تعليم للقرآن. أنشأنا موقعا في الأنترنت عنوانه kiu.org من أجل تعليم الخير والعلم والقرآن، وأقمنا دورات تعليمية للقرآن، فبإمكانهم إن شاء الله يتعلمون من خلال هذه المواقع.
بارك الله فيك وحفظكم الله شيخنا الكريم. كذلك تسأل تقول يعني أهلها وأهل بيتها يحافظون على ذكر معين خاص، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر 7000 مرة وخاصة يوم الجمعة، حكم هذا العمل؟
ذكر الله عمل صالح جليل يؤجر الإنسان عليه ويكون سببا لحفظ الله للعبد به، يقول الله تعالى فاذكروني أذكركم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ولذلك فإن الإكثار من ذكر الله عمل صالح وقربة، لكن الإنسان في ذكره لله عز وجل ينبغي أن يكون على وفق طريقة الشريعة، فكل واحد يذكر الله لوحده بدون التزام عدد معين 7000 أو 70000، وحينئذ يكون مأجورا مثابا، لأن خير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا عند التسبيح والتهليل يجتمعون فيذكرون الله جماعة، ولم يكونوا يلتزمون بمثل هذا العدد التزاما يرونه واجبا عليهم. ولذلك فاذكروا الله وعلى هذه الطريقة التي تفعلون بدون اجتماع، كل يذكر لوحده وبدون التزام لهذا العدد. جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى جماعة في مسجد الكوفة، فوجد واحدا منهم يقول اذكروا الله سبحوا الله 100 مرة فيسبحون 100 مرة، ثم يقول احمدوا الله 100 مرة فيحمدون الله كذلك. فقال ابن مسعود، فأنكر عليهم ابن مسعود وقال وبين لهم بأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك من هديه. هل يؤثر هذا على الصوم؟ صومهم صحيح وصلاتهم صحيحة وعبادتهم صحيحة، لكن هذا الفعل ينبغي أن يعدلوه ليكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فاستمروا على التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وليتركوا هذه الطريقة في الاجتماع والتزام هذا العدد.
نفعكم الله وبارك الله فيك شيخنا الكريم. أخونا محمد العامري يسأل عن عدد ركعات التراويح والدليل على هذا، وكذلك يسأل ما الفرق بين التشهد والتراويح وقيام الليل، ولماذا سميت التراويح تراويح؟
التراويح سميت بهذا الاسم لأنهم كانوا سابقا يصلون ركعتين ثم يرتاحون، وكان أهل مكة عند هذه الراحة قد يذهبون إلى الطواف بالبيت بين الركعتين والركعتين. إذن سبب تسميتها بالتراويح بهذا الاسم أنهم كانوا يرتاحون ما بين كل صلاة وصلاة، ما بين كل تسليمة وتسليمة، هذا سبب تسميتها بصلاة التراويح. وأما صلاة التهجد فإنها مأخوذة من قوله تعالى: فتهجد، فهذا اللفظ جاء به النص. والأصل في لفظة التهجد أن تكون صلاة بعد نوم الإنسان في آخر ليله، هذا اسم التهجد. أما من جهة عدد ركعات
قيام الليل كذلك الشيخ، نعم. الفرق بين التهجد وقيام الليل،
قيام الليل يشمل التراويح ويشمل التهجد، والأصل في التراويح أن تكون في أول الليل والتهجد في آخر الليل. هذا مسائل اصطلاحية ليست منسوبة إلى الشرع. كم عدد ركعات التراويح؟ أجاب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجواب فصل، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ولم يحددها بعدد. فإذا المجال فيه مفتوح، فينظر الإنسان أحوال الناس وماذا يرتاحون إليه، إن كانوا يتحملون القيام الطويل أطال القيام وقلل الركعات، وإن كانوا لا يتحملون القيام الطويل فإنه حينئذ يكثر من الركعات ويقلل من القراءة، ليكون هناك توافق بينهما حتى يكون الإنسان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة أن يصلي الإنسان بمثل الوقت الذي صلى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ليس هناك تحديد، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليالي أو 4 ليالي في رمضان، وكان في كل ليلة يطيل ليلة يطيل في القراءة أكثر مما كان يقرأ في الليلة التي قبلها، ثم بعد ذلك لم يخرج للناس خشي أن تفرض عليه الصلاة. وفي زماننا زال هذا الأمر الذي يخشى منه، فلم يكن هناك فرض، ومن ثم فإنه يشرع للناس أن يصلوا جماعة، وكان الناس يصلون جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه جماعة وهؤلاء جماعة، يصلي الاثنين والثلاثة بإمامة أحدهم بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة منه، فأقرهم على ذلك حتى جاء عمر فرأى أن يجتمع الجميع خلف إمام واحد بدل أن يصلوا أوزاعا، فدل هذا على أنه لا يوجد هناك عدد معين في صلاة التراويح. كان عمر رضي الله عنه لما جمع الناس أصبحوا يصلون 20 ركعة غير الشفع والوتر. وثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. وفي حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، ولكن عدم زيادته ليس إنكارا على الزيادة، لأن الناس كانوا يزيدون في عهده وفي مسجده ولم ينكر عليهم. اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل، فيما هو الأفضل في صلاة التراويح، فقال بعض المحدثين الأفضل 11 ركعة، وقال الجمهور ومنهم الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد الأفضل 20 ركعة كما كان الناس يفعلون في عهد الصحابة. وقال الإمام مالك الأفضل 36 ركعة غير الشفع والوتر. قال لأن أهل المدينة كانوا يصلون كذلك، لأن أهل المدينة استعاضوا عن اتيان أهل مكة بالطواف بالبيت بركعتين، ولذلك أصبح مجموع ما يصلونه 36 ركعة، فكان الإمام مالك يرغب فيها ويفضلها على غيرها لأنه عمل أهل المدينة. فالمقصود أن الأمر في هذا واسع، ولا ينبغي أن يضيق على الناس أو ينكر على أحد منهم، بل الجميع على خير ويرجى لهم الخير.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أخونا علي من ليبيا يسأل عن حكم لحم الجزور، هل هو ناقض للوضوء؟
أكل لحم الجزور جاء فيه حديثان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور، ومن هنا قال الإمام أحمد بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وقد وافقه بعض المحدثين من المذاهب الأخرى كابن عبد البر من المالكية وكالنووي من الشافعية وغيرهم، وقالوا بأن أئمتهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذلك عملوا بهذا الحديث. وجمهور أهل العلم يرون أنه ليس بناقض، ويقولون إنه قد ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين منه عدم الوضوء مما مست النار، قالوا ولحم الجزور مما مست النار، فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء منه. لكن هذا الحديث عام في كل ما مست النار مما طبخ، والحديث الأول خاص في لحم الجزور، ولذلك فالذي يترجح عندي أن الأدلة تدل على أن أكل لحم الجزور ينتقض وضوءه بأكله لحم الجزور لورود هذين الحديثين السابقين، خصوصا أنه قد ورد في أحد الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فقيل له أن أتوضأ من لحم الغنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا. فدل على التفريق بين الإبل والغنم، مما يدل على أنه لا يصح الاستدلال بحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
بارك الله فيك، نفع الله بك. نسألك شيخ أنت نمكنتي بس أختنا أم حسين من الشارقة، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليكم الشهر.
رب الله من نمو إن شاء الله يبارك فيك.
لو سمحت في عندي سؤالين بدي أسألهم لحضرة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أول سؤال، والله أنا عمري 29 سنة، ومن يعني من زمان كنت يعني الحمد لله هلا هذا أنا ربنا وصرنا بنقضي وهيك، بس أنا مش متذكرة كم علي قبل، يعني
من الصيام والصلاة ولا من الصيام يا أختي؟
من الصيام ومن الصلاة.
نعم طيب.
بس الصلاة أنا يعني ضرب يعني أن عود ما أصلي الظهر بصلي ظهرين، عود ما أصلي العصر بصلي عصرين. نعم. يعني هل هذا جائز؟ وبالصيام أنا يعني مش متذكرة يعني كم علي صراحة.
تقدير لو قدرتي تقديرا، تقدرين يا أم حسين؟
لا والله يمكن أقول يعني يمكن 4 سنين 5 سنين 6 سنين، مش من
خير خير إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني لو سمعت، أنا عندي أمي بتقوم بتصلي الفجر.
نعم.
وبتصلي مع المؤذن، في عنا مسجد جنب البيت وبتسمع المؤذن وبتصلي معه، هل هذا جائز؟
طيب إن شاء الله إن شاء الله يا أخي الكريم تسمع إن شاء الله جواب الترجمة الشيخ إن شاء الله. نعم. أخونا محمد من المملكة العربية السعودية، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير.
الخير والسرور. لو تسمح بس توطي على الصوت يعني.
كيف حالكم شيخ؟
الله يحفظك بارك فيك يا شيخ.
مبارك عليكم الشهر
إن شاء الله. رب الله منا ممكن إن شاء الله يجزيك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يبين شيخ.
الله شهر مبارك.
مبارك عليكم إن شاء الله. عندي سؤال يا شيخ.
تفضل تفضل شيخ.
عندي طعمك في واحد من الإخوان راتبه يمكن حوالي 10,000 إلى 11,000.
نعم.
وعليه ديون، الدين هذا ما يبقى له من راتبه شيء، هل أبوه عنده زكاة يخرجها، هل يجوز أنه يعطيه إياه أو لا؟
طيب شاء.
يعني يأخذ زكاة من أبوه، هل هو يجوز أو لا يشيء؟
إن شاء الله.
هو ما يصفى له من راتبه شيء مرة.
إن شاء الله يا أخي محمد إن شاء الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أبو أحمد. أم أحمد، تفضل يا أم أحمد. أم أحمد من السعودية.
عليكم.
عليكم السلام يا أم أحمد، تفضل.
يا شيخ أنا أسأل، عندي زكاة المال، هل يجوز إعطائها للأهل؟ من والدي متوفي وهل يجوز إعفاءها لوالدي مع العلم أن عندها يعني خمسة أولاد ويعني لا أحد منهم يعمل يعني.
طيب إن شاء الله إن شاء الله أسمع إجابة الشيخ إن شاء الله. نعم أختنا عبير من أبو ظبي تفضل أخت عبير.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك عليك الشهر يا شيخ.
طب الله منه وإن شاء الله يبارك فيك يا أخت عبير.
بالله يا شيخ إجانا مولود الحمد لله.
إن شاء الله يبارك فيك ويجعلك من ذريتان صالح إن شاء الله.
ومن أن نودي العقيقة على الضفة هل هذا جائز؟
طيب إن شاء الله إن شاء الله تسمعي الإجابة إن شاء الله من الشيخ إن شاء الله. الحمد لله وكفى صلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شيخنا الكريم أخونا علي كذلك يسأل من ليبيا بالنسبة لفضيلة سورة الواقعة.
الحديث الوارد بأن سورة الواقعة تنفي الفاقة ضعفه كثير من أهل العلم، وهناك عدد من النصوص التي وردت فيما يتعلق بالفاقة والحاجة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أبا الدرداء فيه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب لزومه للمسجد، فقال هموم لزمتني وديون ركبتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل كلما أصبحت وأمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. قال فقلته فأذهب الله عني همي وقضى ديني.
شيخنا الكريم أخونا عمر يقول ما حكم حالق اللحية وكذلك هل صومه صحيح؟
صومه صحيح وتام ومجزئ، وذلك لعدم الترابط بين هذين الأمرين، فصيامه تام مجزئ لأنه قد أدى هذا الواجب على أتم الوجوه ولم يوجد منه تقصير أثناء صيامه، ولذلك فهذا لا يؤثر على صومه. ونحن نراقب أهل الإسلام في عدم حلق اللحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإبقائها، فقال صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى أكرموا اللحى، ومن هنا فالمؤمن يبقي لحيته.
بارك الله فيك. شيخنا الكريم أختنا أم حسين تسأل تقول أنا عمري 29 سنة وعلي صيام وصلاة سابقة، تقول يعني بالنسبة للصلاة أقضي مع كل فرض فرض، فما الحكم في هذا؟ وكذلك سألناها عن الصيام كم عليها، قالت أربع أو خمس أو ست سنوات، فما الحكم؟
الذي نفتي به ونرى أنه أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن من كان يترك الصلاة فإنه لا يجب عليه قضاء ما مضى منها إذا تاب إلى الله عز وجل، وينبغي به أن يكثر من صلاة النافلة من أجل أن يعوض ما مضى عليه من الصلاة السابقة. وهكذا الأيام التي أفطرتها في حالة كونها لا تصلي فإنها لا يجب عليها قضاؤها حسب ما يترجح لدي، وذلك لأننا نحكم بأن من كان كذلك فإنه لا يطالب بقضاء الصوم والصلاة، ونقول له أكثر من نوافل العبادة لتعوض عليك الأجر الذي فاتك فيما مضى قبل توبتك، فأكثري من صيام النافلة ومن صلاة التطوع ليلا ونهارا لعل الله عز وجل أن يعوضك الأجر الذي فاتك قبل ذلك. وأما إذا كنت في بعض هذه السنوات تصلين ولكنك تركت الصيام تهاونا، فحينئذ يجب عليك قضاء هذه الأيام التي أفطرتيها، وعليك أيضا أن تجتهدي في عددها وأن تزيدي بما يغلب على ظنك أنك قد أتيت بما فاتك من الأيام التي أفطرتيها من شهر رمضان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي.
آمين. شيخنا الكريم تقول كذلك والدتي تصلي الفجر مع الأذان، حكم الصلاة؟
إذا كان المؤذن يؤذن مع الوقت فلا حرج عليها في ذلك وصلاتها صحيحة لأن الوقت قد دخل، وإن كان ينبغي بالإنسان قبل صلاة الفجر أن يقدم ركعتي الفجر التي هي سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، ويقول صلى الله عليه وسلم صلوها ولو لحقتكم الخيل.
نعم. شيخنا الكريم على التوضيح جانا الآن يقول بالنسبة تصلي مع الإمام وهي في بيتها
لا بد أن يكون المأموم مع الإمام في محل واحد. أما إذا كان المأموم بعيدا عن محل الإمام ولم تتصل الصفوف ولم يكن في المسجد فإن هذا لا يصح منه أن يقتدي بالإمام، لأن مفهوم الجماعة أن يكونوا مجتمعين، فإذا تفرق المأمومون وكان كل واحد منهم في جهة فإنه حينئذ لا يكون هناك جماعة بل هناك تفرق، ومن ثم لا يصح الاقتداء. ومن هنا تنصح الوالدة ويبين لها أحد أمرين، إما أن تذهب إلى المسجد أو أن يكون بيتهم قريبا من المسجد متصلا به ومن ثم تكون الجماعة واحدة، أو أن تصلي وحدها بدون أن تقتدي بالإمام. وأما بالنسبة لما مضى من صلواتها السابقة فإنها كانت مجتهدة وكانت جاهلة فلا تؤمر بقضائها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء الصلوات الماضية، وإنما أمره بقضاء صلاة الوقت الحاضر فقط.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. سؤالين متشابهات متداخلات. أخونا محمد يقول هل يجوز أن الأب يعطي زكاة ماله لابنه؟ وكذلك السؤال الثاني هل يجوز أن الأم تعطي ابنتها الزكاة؟ الأصول من الفروع إلى الأصول ومن الفروع إلى الأصول.
بالنسبة للزكاة تدفع لأصناف، من هذه الأصناف الفقراء والمساكين. فإذا كان الابن فقيرا أو كانت الابنة فقيرة أو كانت الأم فقيرة أو كان الأب فقيرا وجب على الابن أو الأب أن يدفع النفقة لهم، لأن الله عز وجل قد أوجب على الأبناء نفقة آبائهم المحتاجين وأوجب على الآباء نفقة أبنائهم المحتاجين. فإذا اغتنوا بهذه النفقة حينئذ لا يصح لهم أن يدفعوا الزكاة لهم، ومن هنا فلا يجوز دفع الزكاة للابن الفقير أو الوالد الفقير، بل يجب دفع نفقة له يغتني بها، هذا بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية إذا كان الابن مدينا غارما فهل يجوز أن تدفع له الزكاة من أجل سداد دينه أو لا؟ ذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا يصح ذلك، قالوا لأن هذا ابن والله عز وجل قد أوجب نفقته، ولئلا يكون ذلك سببا في رجوع المال المزكى إلى دافعه. فالأب إذا دفع المال إلى ابنه فقدر أن الابن مات سيعود المال إلى الأب مرة أخرى، ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز إعطاء الأب زكاته لابنه المدين، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جواز ذلك بشرط أن يسدد به الدين. وكون الأب يتقرب إلى الله عز وجل بسداد دين ابنه لا شك أنه أولى وأحسن. ولذلك في المسألة التي سأل عنها الأخ محمد يقول ماله يذهب في سداد الدين ويبقى عند حاجته في نفسه، نقول حينئذ ليس من مصارف الزكاة بالنسبة للأب، بل يجب على الأب أن ينفق عليه ما يحتاج إليه في مأكله ومشربه ونحو ذلك من الحوائج الأصلية.
شيخنا الكريم العقيقة هل يجوز نقلها تقول من الإمارات إلى الضفة الغربية إلى الضفة في فلسطين؟
العقيقة من الأمور المستحبة التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها، ولا أعلم وجود دليل يشترط أن تكون العقيقة في البلد الذي فيه المولود أو الوالدة، ومن هنا فالأصل الجواز، مع أن الأولى أن تكون في البلد الذي فيه المولود كما هو الفعل والحال في الزمان الأول، من أجل أن يأكل منها الوالد والوالدة ومن أجل أن يكون سببا لطعام أهل البيت من اللحم ونحوه. فلذلك فالأولى أن تكون في البيت الذي فيه المولود، وإن نقلت فإن شاء الله لا حرج عليهم في ذلك.
بارك الله فيك شيخنا الكريم ونفع الله بك. مشاهدينا الكرام، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير إلى شيخنا الفاضل الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد الشتري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. سأل الله سبحانه وتعالى الشيخ نجمعنا وإياك إن شاء الله في لقاءات أخرى، سأل الله يجعل ذلك في ميزان حسناتك عند الله جل وعلا. مشاهدينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.